أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حدثتمونا بسندكم حفظكم الله تعالى بحفظه. باب كراهة غمس المستيقظ من منامه يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. أخرجه مسلم.
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمسها أو فلا يغمسها، يغمس محفوظة هكذا ويغمس أيضا معناه يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث. يغسلها يعني يفرغ عليها حتى يغسلها خارج الإناء، ثم بعد ذلك له أن يدخل يده في الإناء. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستنجي ومع ذلك غسل يديه. هل يغسلهما للاستنجاء؟ لا، ولكن لكي يغرف بيده، لأنه قد يشكل على الإنسان، يقول لك أراد أن يستنجي وغسل يديه قبل الاستنجاء. يعني الشيء الوسخ مهما كان هناك وسخ خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم باش مقامنا ندخلوا هذيك المعمى، نقصدوا احنا أنا وانت والبشر عاديين مثل هذه اليد مهما كان عليها من النجاس أو وسخ أو قدر، لا ليس أسوأ مما هي ذاهبة إليه. جيد، فإذا لا تحتاج أن تغسل من أجل أن يستنجى بها، وإنما غسلت لكي يغرف بها للاستنجاء. فإذا لا بد من غسلها ثلاث. ثم يتأكد الأمر في حق المستيقظ من نوم الليل، لأنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده، وباتت لا تطلق إلا على نوم الليل. نوم النهار لا يسمى مبيت، مستيقظ من نوم الليل خاصة الأمر في حقها شد توكيدا. جيد، ويتأكد الأمر حتى يصل إلى درجة الوجوب إذا كان جنوبا. إن كان جنب يجب عليه وجوبا أن يغسل يده خارج الإناء، لا يدخل يده وهو جنب في الماء، لا يجوز، حرام. ثاني كراهة، هذه حرام، واضح؟ إذن شوف، غسل اليد في حد ذاتها قبل يعني في البداية سنة مطلقة عند إرادة الطهارة، غسل ووضوء. ويتأكد الأمر في حق من يريد أن يدخل يده في الإناء، ويتأكد أكثر في حق المستيقظ من نوم الليل، ويجب في حق الجنوب. واضح؟ نعم. الأكل نظافة وخلاص، ما عنده علاقة. نعم. لا لا خلاص، إذا كان كذلك هي عندئذ تكون اليد كغيرها كسائر الجسد، إذا كان لن يدخلها في الإناء أصلا. نعم، تبقى السنة عندئذ ترتيب، يفعل الوضوء مرة مرة كذا إلى آخره.
باب الوضوء مما مست النار. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوضوء مما مست النار.
زيد.
عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما غيرت النار. رجب النسائي.
الأول عند مسلم والثاني عند النسائي. جيد، هذين الحديثين هل يغني أحدهما عن الآخر؟ لا. لماذا؟ لأن أحدهما خبر والآخر أمر. الوضوء مما مست النار يخبر بأنه هكذا ينبغي. الآن قال توضأوا مما مست النار، هذا أمر واضح. ما مست النار بشكل عام من أنواع الأطعمة، فليس خاصا باللحوم، هذا في بادئ الأمر كما سيأتي بيان. كانوا يأمرون بأن يتوضأوا من كل ما مسته النار، كل شيء ولو صويق، هذا في بادئ الأمر. نعم. زين.
باب بيان نسخ ذلك. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، أخرجه البخاري ومسلم.
الآن هذه الأحاديث التي ستأتينا ناسخة للتي تقدمت. لذا كنا دائما نقول في بادئ الأمر، في بادئ الأمر كان الناس يؤمرون أن يتوضأوا من أكل كل شيء مسته النار، بادئ في بادئ الأمر. ثم بعد ذلك نسخ ذلك كما في هذا الحديث والذي ما سيأتي بعده من الأحاديث، أنه صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ولم يتوضأ، فقطعا أنه قد مسته النار ولم يتوضأ قام، بل إنه كما هو معروف في دعا بشيء أو أحضر له شيء من لحم فأكل منه وقام وتوضأ وصلى ثم أعطي بقيته فأكل منه ثم قام وصلى ولم يتوضأ. إذن عرفنا أن الوضوء الأول إما لبيان الجواز فقط أو أنه كان يحتاج إلى وضوء أصلا. واضح؟ نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ حدن الوضوء ما لم يحدث. رجعه البخاري.
وليس مس ما مس أو أكل ما مسته النار من الحدث، إذن ليس هذا بناقض. نعم.
عن بشير بن يسار مولى بن الحارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثذي فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. خرج البخاري.
مع أن السويق قد مسته النار، لأن السويق هو إيش، قمح أو سلت ومر على النار يسيرا وشوط شوي. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأوتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء. خرجه مسلم.
إذن هذه الأحاديث ناسخة للأولى. جيد، يبقى عندنا الآن بعد أن عرفنا أن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ، ماذا عن لحوم الإبل على وجهه؟ لحوم الإبل وردت فيها الأحاديث المعروفة أنا توضأ من لحوم الإبل، سيأتينا إن شاء الله شيء. فقال نعم أنا توضأ من لحوم الغنم، قال لا، وقال إن شئت يعني لا يلزمك منه. فهنا ذهب بعض أهل العلم وهو مذهب أحمد ورواية عند الشافعي إلى أن الإبل على وجه الخصوص بقي الأمر فيها لا يشمله النسخ، لا يشمله النسخ، أي نسخ وجوب الوضوء مما مست النار مطلقا إلا لحوم الإبل يتوضأ منه. وعند الإمام مالك رحمه الله ورحمهم جميعا وكذلك رواية عند الأحناف أنه أن النسخ شامل عام يشمل الإبل وغيره. وأخذ بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار عموم. الآخرون قالوا لا، كان يتوضأ من كل ما مست النار ثم ترك إلا الإبل على وجه الخصوص بقي يتوضأ منه. هذا محل الخلاف هنا فقط، وليس كما يذهب بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم الجزور فلا توضأ، أراد أن ينبه وأحد الحضور كان قد انتقض وضوءه. كلام فلسفة فاسدة ما عنده حتى معنى. النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد ذلك وأوتي جوامع الكلم، لو أراد ذلك لقال فلان توضأ بدون أن يحرجه أصلا، أو لقال قوموا نتوضأ، حتى لو أراد أن لا يخصص يمكن أن يقول قوموا نتوضأ، لا يربطها بلحم الإبل. وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن كل كلمة تخرج من فمه الشريف هي تشريع للأمة. إذن هذا الكلام فاسد، إنما فقط الخلاف يدور هنا في هذه النقطة، هل نسخ أم الوضوء من لحوم الإبل خاص، بقية الأشياء الأخرى كلها نسخ قطعا. واضح. والاحتياط يقتضي أن يتوضأ. من توضأ من لحم الإبل هل يقول له مالك ما يجوز تتوضأ؟ هل يقول له ماذا؟ من لم يتوضأ يقول له أحمد صلاتك باطلة. إذن وين الحل؟ نتوضأ ونخرج من الخلاف خلاص. نعم. لا 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 عموما ما مست النار عموما بشكل عام يبقى هذاك تقصد شيء آخر. جيد. نحن لو وجدنا شيئا من لحم الإبل مقدد قديد يابس مجفف إشطار هل نتوضأ منه أم لا؟ ليس أمامنا بد من الوضوء، لأن حتى لو قلنا أنه منسوخ الذي نسخ ما هو ترك الوضوء ما مست النار، وهذا لم تمسه النار، إذن أين بماذا نترك الوضوء؟ هذا لحم إبل ولم تمسه النار، فكيف لا نتوضأ منه؟ وقد أمرنا بالوضوء مما مس من لحوم الإبل على وجه الخصوص، فقيل لنا لا ما دام قد مسته النار لا تتوضأ منها لأن آخر الأمرين هذا لم تمسه النار فبقي على أصله. نعم.
ها؟
شوية على اللي.
ما في فرق بين شوية. خير لا حد يتوضأ. أخير لا حد يتغدى ويتوضأ. نعم. نعم.
باب استحباب المضمضة مما له جسر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما رجب البخاري ومسلم.
جيد. نرجع إلى مسألتنا هذا، نقول مثلا للذي سيناقش في هذا، هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ من لحوم الإبل، أو سئل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، حديث صحيح مسلم معروف، هل سيقول لا؟ لا لا أظن طالب علم يقول هذا. نعم أمر بذلك. يقول لك إذن لماذا لا تتوضأ منه؟ يقول له لا آخر سيقول لك آخر الأمرين ترك الوضوء ما مست النار، وهذا مسته نار. انتبه جيدا، يعني رجع له لهذا الأصل، هل تعلم أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل، وأن من ترك الوضوء منها باعتبارها مشمولة بما مست النار، ولكن ما لم تمسه لا يشمله أصلا الكلام، كلامهم هذا خلاف كامل ليس لا يتطرق إلى هذه المسألة أصلا. نعم. نعم أنه صلى الله عليه وسلم أتي بلبن فشرب منه ثم مضمض على إثره وقال إن له دسما، فعلمنا أن ما له دسم ينبغي أن يمضمض منه استحبابا لا وجوبا، إنما استحبابا، لأننا وجدنا أيضا أنه أكل لحما واللحم له دسم ولم يمس ماء، ولكن هذا ربما فعله نادر لبيان أن هذا ممكن، ولكن من أراد الاستحباب يذهب إلى المضمض. نعم.
عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسما، خرجه ابن ماجه والسيوطي في الجامع الصغير.
نعم.
باب الوضوء من لحوم الإبل عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. خرجه مسلم.
وهذه مثلها، يعني المسألة ليست مما يدرك بالعقل، إيش فرق بين لحوم الإبل ولحوم غيرها؟ نقول وإيش فرق بين مراحل الإبل ومراحل غيرها؟ الإبل ما يخرج منها طاهر، أبوالها طاهرة، بدليل حديث العرانيين الذين شربوا ألبانها وأبوالها وصحوا وكذا، إذن طاهر، إذن قطعا العلة ليست النجاسة، فالأمر تعبدي لا نعرف لماذا، أمرنا به فنطبقه كما أمرنا، لا نعرف علته، ولا نحاول أن نعرف لأننا لا نستطيع أن نعرف، مفهوم؟ كما أمرنا أن لا نصلي في مبارك الإبل، أمرنا أن نتوضأ من لحوم الإبل. هذا كامل كلام ياسر، ولكن هذا اللي دخلنا فيه نحصله، نعود نقوله ما نعدل شيء نعرفه علاش. ما لا أعرف لي لماذا هذا الوقت اللي قبيل صلينا فيه ثلاث ركعات وهذا الشيء أربعة، ليش ما يعود هذاك خمسة وذاك ثلاثة ولا اثنين؟ ليش المغرب ثلاثة ما تعود اثنين ولا تعود خمسة؟ ولا ما نقدر نعرفوه، ما نقدر قلنا ما يدركوه. نعم،
باب الدليل على
أن العلل هذه تعليلات في التعاملات، أي حاجة في ما يجري بين الناس، البيع والشراء، قال لك ما يجون، قل له علاش بها فيها كذا، فيها الغش، فيها الخديعة، فيها الربا، فيها كذا، فيها كذا، خلاص كاين علم. أما العبادة ما نقدر نعرف علتها، ما نعرف، نعملوها تعبدا.
شيخ حديث جابر يعني محله الأبواب هذه، حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله، محله الأبواب هذه
النسخ هذاك
مفروض.
نعم،
باب الدليل على أن من تيقن الطهارة لا يترك يقينه للشك، عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه البخاري ومسلم.
وهذا هو الأصل، الأصل، وعلى هذا بنيت القاعدة الفقهية المعروفة، اليقين لا يزول بالشك. كنت على يقين أنك على طهارة، تبقى على هذه الطهارة حتى يأتي يقين أنها انتقضت. الوساوس والشكوك لا تنقض ما بني على يقين، يبقى ثابت. ما بني على يقين لا يزال إلا بيقين مثله، لا يزوله، لا يزيله الشك. يقين لا يزول بالشك ولا يزال بالشك. هذه المسألة، مسألة الشك في الحدث، لها صور كثيرة. من صورها أن يشك في الحدث ويتحقق الطهارة، وهي محل الشاهد هنا، وهي المذكورة هنا. ومن صورها عكسها، أن يشك في الطهارة ويتحقق الحدث. ومن صورها أن يتحقق منهما معا ويشك في السابق. فبالنسبة لمن تحقق من الطهارة وتحقق من الحدث ولم يعد يعرف أيهما سابق، أذكر أني دخلت أكرمكم الله الخلاء في المكان الفلاني، وأذكر أني كنت أتوضأ في المكان الفلاني، ولكن هل وضوء هذا قبل دخولي أم بعد؟ لا، لم أعد أتذكر. هذا تحققهما معا والشك في السابق، هذه ناقضة اتفاقا، جميع اتفق أن الوضوء ينتقض. الحالة الثانية وهو التحقق من الحدث والشك في الطهارة، أنا متأكد أنه قد حصل حدث، ولكن هل تطهرت بعدهم لما تطهر؟ ناقض اتفاقا. الحالة الثالثة عكس هذه الثانية، وهي تحقق الطهارة والشك في الحدث. فهذه انفرد المالكية، انفرد المالكية بالقول بأنها تنقض لمن لم يكن موسوسا، ما لم يكن مستنكح، من لم تستنكح هذه الحالة يقولون ينتقد وضوءه بذلك. فحين يناقشهم مثلا الفريق الآخر القائلين بالقاعدة اليقين لا يزول بالشك، يقولون نعم، ولكن أيضا هذه العبادة وجبت بيقين، ولا تبرأ منها الذمة إلا بيقين، بصلاة صحيحة يقينا، ولا تكون يقينا إلا إذا كانت طهارتها متيقنة، بناء على جاءه من هذه الجهة. ولكن النص موجود، المشكلة النص موجود، يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد أحدكم ذلك فلا ينصرف أو فلا ينفتل حتى يجد ريحا ويسمع صوتا. إيش نقول؟ النص واضح. نعم،
باب وجوب الوضوء على من مس ذكره، عن بسرة بنت صفوان، بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ، رجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مالك والدارمي.
يعني عند كل من سوى الشيخين، حديث أخرجه الجماعة باستثناء البخاري ومسلم. هذا الحديث هو أصح ما في الباب، بذلك جزم البخاري ورحمة الله عليه مع أنه ما أخرجه في صحيحه، ولكن تلميذه الترمذي، تلميذ البخاري. شوف، الترمذي استفاد من البخاري مثل استفادة أبي داود من أحمد، أبو داود كان كل حديث يسأل عنه أحمد، يقول سألت أحمد عن هذا فقال لي فيك، سمعت أحمد يقول فيه كذا، نفس الشيء. الترمذي يقول سمعت محمدا يقول كذا. محمد من هو؟ محمد بن إسماعيل البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. جيد. فالترمذي سأل شيخه البخاري عن هذا الحديث وطلب منه مقارنة بينه وبين حديث طلق بن علي بن طلق، علي بن طلق، لا طلق بن علي، لأن علي بن طلق صاحب قصة الجمع البعير، البعير. نعم. فطلق بن علي حديثه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل الرجل يمس فرجه أو ذكره فقال إنما هو بضعة منك، يعني ليس فيه شيء. فالترمذي سأل البخاري عن مقارنة بين هذين الحديثين، قال حديث بسرة أصح. وكان البخاري في هذا يخالف شيخه علي بن المديني، كان علي بن المديني يجنح أو يميل إلى ترجيح حديث طلق بن علي، يقدمه على هذا. الإمام مالك رحمة الله عليه وعليهم جميعا ما عرج أصلا على حديث طلق بن علي لأنه ضعيف عنده، إنما اقتصر على هذا وهو الأصح، وهو مذهب البخاري أيضا. البخاري ومالك في هذه على خط واحد أن حديث بصرة صح من حديث طلق. وجرت فيهما مناظرة بين يحيى بن معين وعلي بن المديني، وكانت المناظرة في مسجد الخيف بمنن، وكان الحكم بينهما أحمد بن حنبل، وأمضت المناظرة ليلة كاملة من بعد العشاء إلى أن قاموا لصلاة الفجر
على هذه،
على هذه المسألة. كل واحد يجيب أدلة، وأحمد هو الحكم بينات دوخوه في الأخير. تفهم من كلامه أنه مال إلى يحيى وليس إلى علي، إلى قول يحيى بن معين ترشيح هذا الحديث بصرة.
نعم.
لا لا لا، مس اللي يسمى مباشر، من أفضى بباطن كفه البياض هذا ورؤوس الأصابع إلى فرجه. جيد، هذا المراد. أما هذا ليس مسا، واضح. وما كان من وراء حائل ليس مسا، إنما مباشرة، هذا المراد. أظن إن شاء الله مسألة واضحة. يبقى عندنا مس المرأة أكرمكم الله فرجها، هل ينتقض به الوضوء؟ ذهب إليه بعض المالكية، قال به بعض المالكية، ولكن الصحيح أنه ليس ناقض، لأنه ليس فيه نص، وإنما قياسا على الرجل، والقياس لا يكون إلا على أصل ثابت. هذا ليس ثابت أصلا، مازال فيه خلاف، والروح مازال ما اتفقنا عليه. لا يقاس على شيء ليس موضع اتفاق. إذا اتفقنا على ثبوت النص الآن نقيس عليه. أما هو نفسه ما زلنا مختلفين فيه، واحدين يقدموا هذا واحدين يقدموا هذا، كيف نقدر نقيس عليه؟ هو مازال متخلخل والروح في الجوهر في الهواء، لا يصح القياس عليه.
حكم الرجل غير متفق عليه.
نعم، هو غير متفق عليه، الرجل ليس متفق عليه، فكيف نقيس عليه المرأة؟ إلا على عند من اختار لفظ من مس فرجه فليتوضأ، ليس ذكره، فعندئذ يشمل الرجل والمرأة. وذهب بعض المالكية إلى تقييدها بالإلطاف. نعم.
باب بيان أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء. عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يناجيه حتى نام أصحابه، ثم قام فصلى. رجب البخاري ومسلم. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. رجب ومسلم.
هذا النوم محمول على النوم الخفيف، والنوم الخفيف إنما يتصور ممن كان جالسا كما أنتم الآن، أنتم فقط، ما هو هذا هذا المستندين، لا، إنما من كان جالس هكذا مستقل، ليس مستند إلى شيء وليس مضطجع، هذا لا يتصور منه النوم الثقيل، لأن من نام نوما ثقيلا واستغرق سيسقط. فما الذي يمنعك من السقوط؟ معك شيء من الإدراك، ما دام معك شيء من الإدراك لو حصل لك شيء لشعرت به. أما المستند والمضطجع قد يستغرق في النوم، هذا إذا غاب عن الإحساس يطالب بالوضوء، اللي هو المضطجع والمستند. أما المستقل هكذا فلا يطالب. واضح. وهذا المحمول عليه، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون حتى تخفق رؤوسهم، ولكن هكذا بهذه الجلسة، ثم يقومون ويصلون ولا يقومون. نعم.
الان خلص
سياق الحديث،
كان اصحاب
ما في يعني صحابي
هكذا.
باب المسح على الخفين عن همام.
يقصدك قصدك أن راويه سقط هذا فيه سقط فيه. وين القلم؟
عن قتادة سمعت أنس يقول
سقط. نعم.
باب المسح على الخفين عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم الراوي عن همام فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. رجل البخاري ومسلم.
تعجبهم أحاديث المتأخرين إسلاما لأن أحاديثهم لا يمكن أن تكون منسوخة. من حدثك من الصحابة مثلا وهو كان من القدامى ربما يأتيك بشيء نسخ وهو لم يبلغه النسخ، في حين من جاء فقط متأخر ولم يرى أصل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم أصلا إلا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، معناها ما عنده لا يمكن أن يكون قد نسخ. ولذلك قيل لجرير رضي الله عنه لعلك حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف لعل هذا كان قبل نزول المائدة، إن المائدة تأمر بغسل الرجلين، فقال أنا ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، حين أسلمت المائدة تتلى، كيف تقول لي بالك قبل نزول المائدة؟ أنا يوم دخول الإسلام المائدة تتلى. نعم.
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. رجوا البخاري ومسلم.
حديث المغيرة من أشهر الأحاديث في الباب، وإن كان مسح الخفين أصلا فيها أحاديث كثيرة متواترة، أصلا هذا الباب أحاديثه متواترة، والمسح على الخفين مما يتمسك به أهل السنة ويتميزون به عن غيرهم، لا تجده عند غير أهل السنة، حتى أن بعض أهل العلم تجدهم يذكرون هذا في كتب العقائد، يذكرون كتب العقائد ويدخلون فيها المسح على الخفين لأن هذا تميز به أهل السنة لا يعرف عند غيره، وإلا هذا ليست مسألة عقدية لا علاقة لها ولكن لاختصاص أهل السنة بها ولا وجود لها عند غيرهم صار مما يعرف به، إذا رأيت الرجل يمسح على الخفين فتعرف أنه من أهل السنة. حديث قلنا متواتر لا شك في ذلك، ولكن الخفة الخف ما هو الجورب؟ الجورب ما في شيء، في حديث واحد ضعيف، حديث عند الترمذي وعند أحمد ضعيف، وفيه 13 أثر 13 أثر عن الصحابة ضعيفة كلها. إذا قال لك أحدهم وقد ثبت المسح عن 13 من الصحابة أقول له ما ثبت إلا عند أنتك، أنت ما ثبت عند أهل العلم بعد ما ثبت عنه، ثبوته عندك أنت ما يهمني. ليس في ليس من ذلك شيء في الصحيحين ولا في موطأ مالك ولا في مسند أحمد ولا في السنن الأربعة أبدا بالنسبة لمسح الصحابة على الخفين موصولة. في ستة عند أبي داود، عند أبي داود الجور الكلام على الجور الخف خلاص وإنه متواتر انتهينا منه. في ستة أحاديث عند أبي داود أشار إليها فقط، قال وجاء المسح عن فلان وفلان أو روي المسح عن فلان وفلان وفلان، عدد ستة من الصحابة. إذا كان قال لنا معهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم، والله بدأ به، هل يصح هكذا؟ وين السند؟ ما هو مجرد تقول لي، حتى لو قلت لي عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وانت كتاب حديث، ما أنا إنسان صاحب شارع، نقول وين السند؟ هل كل ما عزي للنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه؟ لا، إذا كان كله ثبت عنه معناه ما في حديث ضعيف أصلا. حديث ضعيف شنو هي؟ ما يعزى للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت. إذا ما دمت لا أقبلها حتى لو قلت لي قال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأتيني بالسند فلان 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 إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لك ما يصح، فلأنت لا أقبلها عن الصحابة من باب أولى. فنظرنا هذه الآثار في مصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة، 13 صحابيا جاء عنهم، تتبعناها واحدا تلو الآخر ما وجدنا فيها واحد تقوم به الحجة. أمثلها الذي عن أنس، أحسن واحد فيها أن أنس كان يمسح، سند لا بأس، ولكن ما هو القدر اللي تقدر تترك به ظاهر القرآن؟ وهو غسل الرجلين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، ما يمكن يترك إلا بشيء ثابت. نتركه نعم لمسح الخفين لأنه ثابت، ولا نشترط التواتر، ولو لم يتواتر مهم جينا حديث واحد صحيح نمسح على الجوارب، ولكن ما جاء. حتى ما يقال أن أبا حنيفة في مرضه الذي مات فيه مسح على الجورب وقيل له إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله قال عمدا فعلته، لا يثبت عن أبي حنيفة، ليس له طريق موصل إلى أبي حنيفة صحيح، ما ثبت شيء من ذلك. إلا عند المتساهل، المتساهل كل ما جاء خلاص ذاك، أو بعض من وضع رحمة الله عليهم بعض أهل العلم وضعوا لأنفسهم منهجية يقول لك إذا وجه عن عدة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا ويرتقي ويكون صحيح، هذه منهجية داروها وحدين ولكن ما هي مقبول، لأن هذه المسألة مهمة جدا، يعني مسألة المسح على الجورب وهي أصل في بابه، خلو البخاري ومسلم عنها وخلو السنن الأربعة عنها مسندة، وخلو أحمد مسند أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي الأصول كاملة ما جاب منها واحد شيء مسند، لا لاش يعني لا هكذا فقط يخلوها يخلو الأمة في غيبوبة هكذا، ما يمكن لأنها ما ثبتت عندهم أصلا. نعم يتيمم قال عاد باقي المسافر، ما المسافر إن كنتم مرضى على سفر أحد منكم غطى ولا مسلم سافر تجد ما أو على سفر يتيمم قال أخو. نعم
عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله
عليه وسلم. المهم سنة عفوا ما عدلت نرجع قاعدتنا، ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، ثبت بيقين أنك مأمور بأن تغسل رجليك بنص القرآن، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، خلاص لا نترك هذا الغسل للرجل إلا إلى ما ثبت بيقين، ولم يثبت بيقين إلا المسح على الخف، هذا ثبت بيقين، ما سوى ذلك فقد تركت ما وجب عليك إلى بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين تركته إلى شيء مختلف فيه. احنا ما نقول ببطلان الصلاة، احنا ما نقول ببطلان الصلاة، ما نجر على بتبطيل صلاة مسلم، ولكن لا نفتي بجوازه. نعم
عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رجل البخاري.
نعم عن جيد، المسح على العمام، المسح هي اصلا قلنا ما تصح الا عمامه، ما تصح امامه، هذه اللغه الصحيحه العمامه على قاعدتها اللي تعرفوها تذكروها، ما يحيط بالجسم الاصل فين يبدا مكسور، رداء وازار وسروال ونطاق ومشي وخلاص وعمامه وكذا الى اخره. المهم فالمسح على العمامه بالنسبه للمحتاج مسافر أو في برد أو في كذا يفعله ويكون عندئذ من باب المسح على العصائب، المريض في رأسه مرض أو كذا يكون من باب المسح على العصائب، أما هكذا فقط فإن مالك رحمة الله عليه كان لا يجيزه، يقول لا بد من أن يمسح على الرأس، حتى لو مسح على بعض الرأس ومسح العمامة لا بأس، يكون قد أخذ بقول من أجاز الاكتفاء ببعض الرأس، أما لا يمسح على شيء من رأسه وليس له علة إلا أنه لا يريد أن يمسح لا يصح. لا المرض مرض مرض خائف من مرض في جراحة في كذا أو ضر الريح وكذا إلى آخره برد شديد ويمسح العمامة، إذا لم يكن شيء من ذلك لأنه لو فتح هذا المجال مسح العمامة هكذا من غير حاجة من الأولى به؟ الأولى به النساء، نقول قال النساء خلاص تم مسح على الخمار، الخمار قاعد خف من العمام أمسح الخمار علاش نكلفوها تمسح على شعرها وربما انكشفت على الناس وربما كذا، احنا عندنا الرخصة إذن لا تثبت لا على عمامة يعني مستقلة إلا اضطرارا، عندئذ إذا كان اضطرار يدخل في إيش؟ باب في المسح على الجبائر والمسح على العصائب ونحو ذلك، يدخل في هذا الباب. نعم. شروط هذا مضطرر. خوف من الضرر. لا يستطيع أن يمسح على رأسه أو لا يستطيع أن يكشف ينزع عن رأسه أصلا للبرد أو للريح تضره.
يمسح.
لا 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 لا. هذه ليست كالخوف. شوف الخوف يختلف عن الجبير. والعصائب هذه باب الجبائر مثلا. الخف لا بد أن يلبس على طهارة. قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، لو لبست خفك على غير طهارة مائية تامة لا تمسح عليه، بل حتى لو غسلت إحدى رجليك ولبست خفها ثم غسلت الأخرى ولبست لا يجوز. لا بد أن لا تمسح أن لا تلبس الخف إلا بعد أن تكمل طهارة كاملة. إذا أكملت طهارتك الآن البس خفيك، فإذا انتقض وضوءك لك أن تمسح عليه على الخف. جيد. أما إذا عرفنا أنه لا بد أن يلبس على طهارة. أما العصائب والجبائر وكذا لا يشترط ولو لبست على غير طهارة، لأن أصلا لا تتحكم في سبب الإلباس. خف أنت تتحكم وقتاش تلبس وقت اللي تبغى. الجبيرة يجيك حاجة طارئة، أنت تعرف طبيب، يجيك حادث، يجيك كسر، يجيك جرح، لازم تدير الجبيرة الآن، ما يمكن تنتظر حتى تطهر، تمسح عليه. ثم إن من أوجه الفرق بين الجبيرة والخف أن الخف لا بد أن يغطي موضع الفرد كامل، والجبيرة لا يشترط. أنا يغطي الرجل كامل إلى ما فوق الكعبة، لا يبقى شيء من الرجل. باش نمسح على الخف يكون مغطي الرجل كامل، الرجل اللي هي موضع الغسل منه إلى ما فوق الكعبة، إلى الكعب نقول. الجبيرة لو كان على أصبع واحد يكفي، ما يشترط أن تغطي العضو كامل. واضح. إذن في عدة وجوه يختلف فيها تختلف فيها الجبيرة عن الخف، فلا يشترط أن تلبس على طهارة. وتلبس حتى في الغسل، باغي تغتسل إذا وضع مكان عليه جبيرة اغتسل، اغسل كل ما سواه ومسح على الجبيرة. الخف ما يمكن تغتسل به. مفهوم؟ عدة أوجه تختلف يختلف فيها الجبيرة عن الخف. نعم.
عن حذيفة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال أدنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه فرجعه مسلم، واللفظ له وهو عند البخاري مختصرا.
هنا هذا ما أوردناه فقط لبيان أن المسح على الخف، لأن الباب يكفينا فيه حديث واحد جيد، وإنما فيه زيادة أنه بال قائما، والبول قائما جائز، يجوز أن يبول الإنسان قائم ويجوز أن يبول جالس، وإنما حسب حاله. إذا كان المكان يناسبه الجلوس أجلس، إذا كان لا يناسبه الجلوس كما هو الحال هنا صباطة قوم يعني مزبلة، المزبلة لا يجلس فيها إنسان، لا يليق أن تأتي إلى مزبلة وتجلس فيها، فاقتضى الحال أن يبول من قيام. إذا ليس في هذا حرج. وفي هذا بيان القاعدة المعروفة عند أهل الحديث وعند أهل العلم عموما، أن المثبت مقدم على النافي. وجدنا أن عائشة رضي الله عنها تقول من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما بعد أن أوحي إليه فقد كذب. جيد. هذا حسب ما علمت هي، حسب ما رأت، ما رأته قط يفعل وما بلغها قط أنه فعل، ولكن جاءنا آخرون من الثقات من صحابته وقالوا رأينا. إذن المثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يعلم. هذا الشيء أنت ما علمته فحدثت بما علمت فقط، واضح؟ والآخر رأى شيء لم تره أنت وحدث به. نعم. ولكن إذا تنحيت لما رأيته يريد أن يقضي حاجة أردت أن أبتعد عنه، قال لا لا اقترب مني أكون ستر بيني وبين الناس.
عن شريح بن هاني قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسلم، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولا ليهم للمسافر ويوما وليلة للمقيم. رجعه مسلم.
هذا حديث التوقيت، يسمى بحديث التوقيت في المسح، لم يعمل به مالك رحمة الله عليه، ليس عنده هذا الحديث، لا يعمل به لأنه لم يجعل توقيتا، قال أخذ بالأحاديث الأخرى التي في الباب وهي وما بدا لك، قال أمسح يوم، قال نعم، قال واثنان، قال نعم، قال وثلاث، قال وما شئت. فبذلك أخذ مالك رحمة الله عليه ولا توقيت، يمكنك أن تمسح عليه ما لم يطرأ عليك ما يوجب الغسل من غير تحديد ولو سنة. جيد. الجمهور ذهبوا إلى هذا، جمهور الأئمة ذهبوا إلى هذا التوقيت، أنك إذا كنت في حضر لك يوم وليلة فقط 5 صلوات تمسح على خفيك ثم تنزعه وتغسل رجليك، وإذا كنت في سفر 3 أيام بلياليها 15 صلاة. زال الباب؟ باقي حديث كم والله شيء؟ لا لا، مالك ما أخذ بالرخصة بل أخذ بالعزيمة. الرخصة في الحقيقة الاحتياط هنا، لا ليس قضية الاحتياط، ليس قضية الرخصة، الاحتياط أين؟ في قول الجمهور أم في قول مالك؟ هنا في قول الجمهور، لأن الذي نزع وغسل رجليه هل سيقول له مالك ما يجوز؟ في حين أن الذي لم ينزع يقول له الآخر بعد 3 أيام بطل وضوءك الأول، لا يمكن أن تمسح. نعم، وهذه مسألة نادرة، نادرا ما تجد مالك لم يعمل بجانب الاحتياط، في الغالب يغلب بجانب الاحتياط، لكن هذه المسألة ليست على هذا القدر. نعم.
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة، فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد ركع بهم ركعة. فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومأ إليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت، فركعنا الركعة التي سبقتنا، خرجه مسلم.
نعم، بهذا عمل مالك، مسح على ناصيته والعنق، يعني القدر البادي من الرأس والظاهر من الرأس مسح عليه، ومسح بقيته فوق العمامة. هذا نعم، قال مالك لا بأس، إذا جمع بين شيء من الرأس والعمامة لا بأس، أما العمامة فقط من غير ضرورة فلا يصح. لاحظنا. ثم إن عبد الرحمن بن عوف لا يعلم أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراء أحد من هذه الأمة إلا عبد الرحمن بن عوف. وبكر مرتين تحصل الواقع، ولكن يتأخر بكر ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا صلى معه ركعة كاملة، سلم عبد الرحمن والجماعة، فأكمل هو صلى الله عليه وسلم ما بقي من صلاته، ولم يصلي خلف أحد من هذه الأمة غير عبد الرحمن. نعم.
عن علي رضي الله عنه قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. رواه أحمد والنسائي في الكبرى.
إيه، كان يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفه، يعني أعلاه، فأعلاه يجزئ اتفاقا وهو الفرض، وأسفله هل هو مستحب أم ليس مستحب محل خلاف. مالك رحمة الله عليه وكثير من الأئمة يرون استحباب مسح أسفل الخف، وكذلك شيخه الزهري، لكن لا يجيبونه. فلو اقتصر الإنسان على أسفل الخف لا يجزئ اتفاقا، ولو اقتصر على أعلاه أجزأ، ولكن هل يستحب له أن يمسح أيضا أسفله؟ هذا الذي ذهب إليه مالك، وهو حسن إن شاء الله. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. الحمد لله رب العالمين.